تخيلوا بس هذا المشهد، إحنا الآن في عز الصيف، درجات الحرارة برا يعني مرتفعة جداً، وبالعادة هذا هو الوقت اللي تسيطر فيه أضخم الأفلام السينمائية على شباك التذاكر، أكشن، مؤثرات بصرية، وميزانيات انفجارية.
صحيح، أفلام الصيف دائماً تكون الحدث الأكبر.
بالضبط، لكن هذا العام وتحديداً في أوغست 2026، ساحة المعركة الحقيقية ما هي في دور السينما؟ الساحة انتقلت مباشرة لغرف المعيشة حقتنا. إحنا نتكلم عن موسم أعياد حرفي جاي في منتصف الصيف، وكبرى الشركات تتنافس على شيء واحد فقط، اللي هو وقت فراغكم. أهلاً فيكم في هذا التحليل المعمق اللي رح نغوص فيه بتفاصيل هذا التغير.
أهلاً بكِ، ومثل ما قلتي، المواجهة هذه مثيرة للاهتمام حقاً. يعني اللي نشوفه اليوم أبداً مو مجرد صدفة أو خلينا نقول كرم مفاجئ من هذه الشركات. إحنا أمام ذروة حرب استراتيجية واقتصادية طاحنة، وكل خطوة فيها محسوبة بدقة شديدة جداً عشان تستحوذ على انتباه اللاعبين.
وهذا بالضبط اللي رح نفككها في جلتنا اليوم. إحنا بين أيدينا تقرير الدليل الشامل للألعاب المجانية لشهر أغسطس 2026 الصادر عن تيكن أناليسيس. التقرير يكشف شيء مذهل، قيمة الألعاب المتاحة بشكل ضمني أو مجاني هذا الشهر تتجاوز 350 دولار أمريكي.
رقم ضخم جداً، خصوصاً لشهر واحد.
فعلاً ضخم، ومهمتنا اليوم هي استكشاف كيف وصلنا لهذه النقطة، وكيف يقدروا اللي يتابعونا يحققوا أقصى استفادة من منصات زي بلاي ستيشن بلس وإكس بوكس جيم باس وإيبك جيمز وبرايم جيمينج. بس الأهم من هذا كله، رح نغوص في المحرك الاقتصادي والتقني اللي يخلي كل هذا يعني ممكن من الأساس. كيف تشتغل هذه المنظومة من الداخل؟
شوف، إدراك الدوافع خلف هذه العروض هو اللي يعطينا تقدير أعمق للتجربة كاملة. إحنا ما نناقش مجرد توزيع عشوائي للألعاب قديمة عشان يعبوا فراغ في الجداول الزمنية، لا، إحنا نتأمل في نظام بيئي معقد مصمم بعناية فائقة عشان يجذب الانتباه ويحتفظ فيه في سوق أصلاً مزدحم بآلاف الخيارات الترفيهية.
طيب، خلينا نفكك هذا الكلام. عشان نبدأ، لازم أول شيء ننظر لواجهة المواجهة الرئيسية، أجهزة الكونسول، سوني ومايكروسوفت. الأمر أشبه بمعركة شباك التذاكر الصيفية اللي تكلمنا عنها، بس باستراتيجيات يعني متناقضة تماماً.
تماماً، كل شركة لها فلسفة مختلفة كلياً هنا.
يعني سوني مثلاً تعتمد على استراتيجية إعادة إحياء العناوين الضخمة. هي متصدرة المشهد بلعبة داينغ لايت 2 ريلودد إديشن لمشتركي بلاي ستيشن بلس. إحنا بنتكلم عن لعبة بقاء وباركور ضخمة تم تحديثها عشان تشتغل بمعدل 60 إطار في الثانية مع إضافة تقنية تتبع الأشعة. بس لحظة، قبل لا نتعمق، بالنسبة للي ما يتابعوا تفاصيل العتاد التقني، إيش اللي تسوي تقنية تتبع الأشعة أو الري تريسينج فعلياً داخل لعبة مليانة زومبي؟ ليش هذا التحديث يعتبر مهم؟
هذا سؤال ممتاز جداً. في الألعاب التقليدية، المطورين كانوا يقوموا بخلينا نسميه خبز الإضاءة، يعني يرسموا الظلال مسبقاً عشان تبدو واقعية، لكنها في النهاية ثابتة، ما تتغير.
يعني مثل الصورة المرسومة، الإضاءة ما بتتفاعل مع حركتي.
بالضبط، تقنية تتبع الأشعة تغير هذا المفهوم تماماً. هي ببساطة خوارزمية تحاكي المسار الفعلي لأشعة الضوء ولكن في الوقت الفعلي. يعني في لعبة مثل Dying Light 2، لما اللاعب يمر جنب نار مشتعلة في زقاق مظلم، الضوء ينعكس على الأسطح المبلدة بشكل حقيقي، والظلال تتحرك ديناميكياً بناءً على حركة الشخصيات نفسها.
يا إلهي، يعني الانغماس بيكون مضاعف.
100%، هذا يخلق مستوى من الانغماس والتوتر النفسي مستحيل كان تحقيقه بالتقنيات القديمة.
إذن سوني قاعدة تقدم هذه التجربة البصرية المحدثة كوجبة رئيسية، بس واضح إنها ما تكتفي بهذا الشيء. التقرير يشير إلى أنها توازن العرض بألعاب مستقلة مبتكرة زي لعبة بيج ووك. هذه اللعبة تعتمد بالكامل على التعاون واستخدام الدردجة الصوتية المكانية، وعندنا كمان لعبة سيجناليس اللي تمثل عودة لجذور الرعب النفسي الكلاسيكي.
وما هو رائع هنا بصراحة هو التنوع المتعمد. يعني الدردشة الصوتية المكانية في بيج ووك مو مجرد ميزة إضافية كده على الماشي، لا، هي ميكانيكية اللعب الأساسية. الصوت يتغير بناء على مسافة اللاعبين، اتجاههم، والبيئة المحيطة فيهم.
يعني إذا كنت بعيدة عنك في اللعبة، صوتك يختفي أو يتغير؟
صحيح، وهذا يخلق مواقف تتطلب تواصل حقيقي عشان تحلوا الألغاز. سوني هنا تحاول ترضي الجميع، محبي الأدرينالين والرسوميات الفائقة، الباحثين عن تجارب اجتماعية مبتكرة، وحتى عشاق النوستالجيا والرعب. الهدف هو ضمان أن كل مشترك بغض النظر عن ذوقه رح يلقى شيء يبرر استمراره في دفع قيمة الاشتراك الشهري.
ذكي جدا. طيب، وهون ننتقل للمعسكر الثاني. مايكروسوفت قاعدة تسوي شيء مختلف كليا، هي يعني مجازا تمول فيلم جديد بالكامل وتطرحه في غرف المعيشة في يوم العرض الأول.
استراتيجية جريئة جدا، اللي هي إصدارات اليوم الأول.
استراتيجية اليوم الأول عبر إكس بوكس جيم باس. هم يقدموا اللعبة المنتظرة جدا، ريزونانس أبليك تيل ليجاسي، يوم 27 أوغست. التقرير يذكر رقم بصراحة خلاني أوقف، يقول إنه المحرك الجديد لهذه اللعبة يقدر يعرض 300 ألف جرذ على الشاشة في وقت واحد.
مهلا، خلينا نوقف هنا. هل هذا مجرد استعراض عضلات تسويقي؟ وكيف يقدر جهاز كونسول يعالج هذا الكم الهائل من الكيانات المنفصلة بدون ما ينهار الأداء؟
شوف، هو يبدو كأنه استعراض عضلات، بس خليني أشرح لك الأمر من زاوية برمجية. عرض 300 ألف جرث مو مجرد رقم للتباهي، هو إنجاز تقني يعتمد على كيف إحنا نستغل المعالج أو السي بي يو.
كيف يعني؟
في الماضي الألعاب كانت تتصمم عشان تشتغل على مجموعة واسعة جدا من الأجهزة الضعيفة والقوية. هذا كان يضطر المطورين إنهم يبسطوا الذكاء الاصطناعي. بس لما مايكروسوفت مول اللعبة مسبقاً وتركز فقط على بنية سيريس إكس، المطورين هون يقدروا يستخدموا تقنيات معالجة متوازية متقدمة.
يعني ما يحسبوا حركة كل جرذ لحاله؟
بالضبط، كل مجموعة من الجرذان تتصرف ككيان واحد متدفق يشبه السائل. المعالج يحسب مساراتهم بشكل جماعي، بينما بطاقة الرسوميات تتكفل بالتفاصيل البصرية. هذا اللي يولد شعور هائل بالرهبة والضغط النفسي على اللاعب بدون ما يحترق الجهاز.
واو، طيب، وهنا يصير الأمر مثير للاهتمام حقا، وبصراحة ربما يدفعنا لبعض التشتيك. لما نتكلم عن هندسة برمجية بهذه التعقيد أو إعادة إطلاق ألعاب كلفت عشرات الملايين عشان تتطور، يبرز سؤال منطقي ما نقدر نتجاهله: كيف تقدر هاي الشركات تتحمل تكلفة تقديم هذه الألعاب مجاناً للمشتركين؟ تحليل تكن يقول إن هاي العروض تعتمد على دفع اللاعبين للشراء الإضافات لاحقاً.
صحيح، هذا هو المحرك الاقتصادي المخفي.
بس يعني هل نقدر نعتبر هذا نموذج تكافلي؟ ولا هو مجرد فخ تسويقي ذكي ومصمم بعناية عشان يستهدف نسبة صغيرة من اللاعبين اللي ينفقوا مبالغ طائلة على الإضافات التجميلية عشان يعوضوا تكلفة الباقيين؟
من السهل جدا النظر للأمر كفخ، بس خلينا نحلل الألية النفسية والاقتصادية ليعرضها التقرير. خذي لعبة Dying Light 2 على منصة سوني كمثال. اللعبة هذه مر عليها عامين، ومن الطبيعي إنه مبيعاتها المباشرة تبدأ تتباطأ.
أكيد، الزخم الأولي راح.
فلما تدرجها سوني في خدمة الاشتراك، هي فعليا تزيل حاجز الدخول. التحليل المالي يظهر قفزة بنسبة 500% في إيرادات المعاملات الدقيقة أو المايكرو ترانزاكشنز والمحتويات الإضافية خلال أول 30 يوم بس من إدراج اللعبة.
معقول؟ 500%؟ بس ليش اللاعبين فجأة ينفقوا كل هذا المال داخل لعبة هم أصلاً حصلوا عليها للتو بدون ما يدفعوا ثمنها المباشر؟
هذا اللي يسمونه في الاقتصاد السلوكي بالمحفظة العقلية أو المحاسبة الذهنية. تخيل اللاعب اللي كان مضطر يدفع $70 عشان يشتري اللعبة، الحين هو يحس إنه عنده ميزانية فائضة.
يعني يحس إنه وفر $70 فما عنده مشكلة يصرف شوي.
بالضبط، لما يلعب ويستمتع بالتجربة يصير دفع $15 عشان يحصل على توسعة قصصية إضافية قرار سهل للغاية، لأنه لسه حاسس إنه وفر $55. الشركات هنا ما تستهدف فقط فئة صغيرة تنفق الكثير، هي تعتمد على نسبة كبيرة جدا من اللاعبين الجدد اللي ينفقوا مبالغ صغيرة بمرور الوقت. هذا يعوض تكاليف الخوادم ويحقق أرباح هائلة لمطورين من عنوان كان يعتبر شبه ميت تجاريا.
طيب، أنا أرى المنطق في هذا بالنسبة للألعاب القديمة، واضح جدا. بس ماذا عن مايكروسوفت؟ هي قاعدة تدفع بألعاب جديدة كليا زي ريزونانس في اليوم الأول، ما في محتويات إضافية متراكمة عشان يبيعوها هنا. كيف ينجح هذا النموذج الاقتصادي؟
بالنسبة لمايكروسوفت الهدف مختلف تماما. النموذج يعتمد على مبدأين: تخفيف المخاطر للمطورين
والاستحواذ السريع للمنصة. انت عارفة، تطوير الألعاب صار مكلف جداً ومحفوف بالمخاطر،
مئات الملايين أحياناً.
صحيح، فمايكروسوفت تتدخل وتدفع تكاليف التطوير المسبقة للاستوديو. هذا يزيل عبء أن الاستوديو لازم يحقق مبيعات خيالية في الأسبوع الأول بس عشان يعوض التكاليف. في المقابل، مايكروسوفت تحصل على حصرية اللعبة في خدمتها،
يعني توافد ملايين اللاعبين في اليوم الأول لتجربتها.
وهذا التواجد الفوري يبني مجتمعاً ضخم ويخلق حالة من الفومو أو الخوف من تفويت الفرصة. نجاح الخدمة هنا ما يقاس بمبيعات اللعبة، بل يقاس بزيادة أعداد المشتركين الجدد والاحتفاظ بالمشتركين الحاليين بفضل هذه الإصدارات القوية.
إذن المستهلكين يستفيدوا من تجنب الدفع المباشر، والشركات تبني قواعد جماهيرية ضخمة وإيرادات متجددة. بس خلينا نوقف لحظة هنا. كل اللي تكلمنا عنه لحد الآن ينطبق على عالم الكونسول، حيث الواقع يقول إنه المشتركين هم مجرد يعني مستأجرين لهذه الألعاب. بمجرد ما يتوقف الاشتراك تختفي المكتبة بالكامل.
تماماً، هي خدمة إيجار رقمية في النهاية.
بس لما ننتقل لعالم الحاسب الشخصي البي سي، النظام البيئي هناك يشتغل بقواعد مختلفة تماماً هذا الشهر. التقرير يسلط الضوء بشكل كبير على مفهوم الملكية الدائمة.
ساحة الحاسب الشخصي تشهد حرباً من نوع آخر تماماً، وسلاحها الأقوى مو التأجير أبداً، بل منح اللاعبين ملكية حقيقية عشان يجذبوا ولاءهم.
يعني عشان نبسط الفكرة، تقدر تتخيل الأمر كأشخاص يروحوا للمكتبة العامة، بس بدل ما يطلب منهم أمين المكتبة إنهم يرجعوا الكتب بعد أسبوعين، يقول لهم خذوا الكتب معاكم البيت، حطوها على رفوفكم واحتفظوا فيها للأبد بدون ما تدفع ولا فلس.
تشبيه دقيق جدا.
متجر إيبيك جيمز يسوي هذا التوزيع بشكل أسبوعي. في أغسطس العروض تشمل المغامرة القصصية بيكون باينز ولعبة الألغاز التعاونية We Were Here Together. بمجرد الإضافة للحساب تنتهي القصة، الألعاب تصير ملك دائم بلا اشتراكات.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، استراتيجية إيبيك جيمز هي استراتيجية اختراق سوق كلاسيكية جدا. منصة ستيم مهيمنة على سوق الحاسب الشخصي من أكثر من عقد الزمان،
وكسر هذه الهيمنة مو سهل
أبدا. عشان كذا إيبيك مستعدة تحرق ملايين الدولارات كرأس مال ترويجي لكسر هذا الاحتكار. هم يعرفوا أن اللاعبين يترددوا كثيراً قبل ما يثبتوا برنامج جديد لمتجر إضافي على أجهزتهم، فيستخدموا هذه الألعاب المجانية كخطاف لا يقاوم عشان يجبروا اللاعبين ينشئوا حسابات ويبنوا مكتباتهم هناك.
ذكاء استراتيجي. طيب، وماذا عن خدمة برايم جيمينج من أمازون؟ التقرير يشير لأنها توزع مفاتيح لمنصات زي ستيم وجوك لألعاب كبرى مثل زوريا Age of Shattering. بس اللي يلفت الانتباه هنا هو مفاتيح منصة جوك. التقرير يركز بشدة على أن هذه المفاتيح خالية من الحماية الرقمية أو DRM Free. ليش هذا التفصيل التقني مهم جدا للاعبي البي سي؟
هذا تفصيل مفصلي. مصطلح DRM يعني إدارة الحقوق الرقمية، وهو ببساطة نظام برمجي يتأكد باستمرار من خلال اتصالك بالإنترنت أنك تمتلك اللعبة وما قمت بقرصنتها.
طيب، وإيش المشكلة في هذا؟
المشكلة إن هذه الأنظمة ممكن تستهلك موارد الجهاز وتبطئ الأداء، والأسوأ إذا الشركة قررت تقفل خوادمها مستقبلاً، أنت ممكن تفقد القدرة على تشغيل اللعبة اللي اشتريتيها بفلوسك.
أوه، يعني اللعبة تختفي.
بالضبط، بس لما متجر جوك يقدم مفاتيح DRM Free، هذا يعني أنك تحملي ملف التثبيت المباشر للعبة، ما في خوادم للمصادقة ولا في أي قيود. اللعبة راح تشتغل حتى لو انقطع الانترنت عن العالم بالكامل، ولهذا السبب ملكية هذه الألعاب تستمر معاكي حتى لو ألغيت اشتراك برايم فورا.
هذا يفسر ليش مجتمع البي سي يقدر هذه المنصة. تقرير تاكن يذكر إن القيمة السنوية اللي يبنيها لاعب الحاسب من هذه العروض تتجاوز $2,000 مجاناً بالكامل. بس مع هذه الوفرة، التقرير يبرز تحذيرات أمنية صارمة. المنصات بدأت تحظر حسابات المستخدمين اللي يستخدموا شبكات الـ VPN عشان يحصلوا على هذه العروض. سؤالي هنا، ليش تهتم هذه الشركات بتطبيق قواعد أمان صارمة وتطالب المستخدمين بعناوين IP ثابتة إذا كانت الألعاب أصلاً تتوزع مجاناً؟
هذا سؤال محوري. شوفي، الألعاب تتوزع مجاناً للمستخدمين صح؟ بس متجر إيبك أو خدمة برايم هم فعلياً يدفعوا للمطورين بناءً على كل نسخة يتم استردادها أو كجزء من صفقة شاملة تأخذ في الاعتبار التوزيع الإقليمي.
يعني هم خسرانين فلوس على كل نسخة.
بالضبط. المشكلة الأكبر تكمن في شيء اسمه المراجحة الإقليمية. بعض المنصات تقدم أسعاراً أو عروضاً مختلفة بناءً على القدرة الشرائية لكل دولة. فلما يجي شخص يستخدم VPN عشان يغير موقعه الجغرافي وينشئ مئات الحسابات الوهمية عشان يسحب المفاتيح المجانية ويرجع يبيعها لاحقاً، هذا يضر بالاقتصاد الكلي للمنصة بشكل كبير.
استغلال صريح للنظام.
ولذلك المنصات تفرض بروتوكولات المصادقة الثنائية وتتبع عناوين IP عشان تحمي النظام من هذا الاستغلال التجاري وتضمن أن العروض توصل للمستخدمين الحقيقيين بس.
هذا يوضح أهمية الحذر في التعامل مع هذه المكتبات الرقمية، وكأنها فعلا أصول حقيقية مو مجرد ألعاب عابرة. طيب الآن، سواء كانت الألعاب مملوكة للأبد على الحاسوب الشخصي أو مستأجرة عبر الكونسول، التحدي النهائي هو كيف راح يتم تشغيل هذه الألعاب الفائقة؟ متطلبات التشغيل قاعدة تزداد جنوناً. وهنا التقرير ينقلنا لأغسطس 2026، حيث يبدو أن البنية التحتية للحوسبة السحابية أخيراً نضجت عشان تحل هذه المعضلة.
بالفعل، إحنا شهدنا قفزة هائلة جداً في خدمات مثل Xbox Cloud Gaming وجي فورس ناو. التقرير يوضح أننا وصلنا لمرحلة نقدر فيها نبث ألعاب ضخمة بدقة 1080p بمعدل 60 إطار في الثانية، أو حتى بدقة 4K مع أزمنة استجابة تقل عن 15 ملي ثانية.
ويتجاوز الحاجة لتحميل ملفات ضخمة تتجاوز 65 جيجابايت. بس مهلاً، خلينا نضع رقم 15 ملي ثانية في سياقه للمستمعين. غمضة العين البشرية تستغرق حوالي 300 ملي ثانية.
رقم مذهل لما تقارنيه.
جداً. هذا يعني إن التأخير الزمني بين الضغط على الزر في أداة التحكم وانتقال الإشارة عبر الإنترنت لخوادم تبعد مئات الكيلومترات وبعد عودة الصورة للشاشة يكاد يكون غير قابل للإدراك بشرياً في الألعاب الفردية. هذا التطور يطرح سؤال مصيري: إذا كان بإمكان شخص يمتلك تلفاز ذكي عادي واتصال إنترنت بسرعة 25 ميجا بايت إنه يشغل لعبة ريزونانس بأعلى جودة بصرية بدون الحاجة لأي عتاد محلي، هل إحنا نشهد نهاية عصر شراء أجهزة الألعاب باهظة الثمن؟
إحنا بالفعل نمر بمرحلة ممكن نسميها بأرساء الديمقراطية في التجارب الرسومية العالية. الحاجز المالي لامتلاك منصة قوية جالس يتلاشى تدريجياً لأي شخص يمتلك اتصال إنترنت مستقر. التكنولوجيا السحابية اليوم تتيح لأي شخص الانضمام لأحدث الإصدارات بدون ما ينفق المئات على ترقية العتاد.
طيب، أنا رح ألعب دور محامي الشيطان هنا. الاعتماد الكلي على السحابة يبدو رائعاً جداً، حتى تسقط قطرات المطر وينقطع اتصال الإنترنت المحلي عنا.
سيناريو وارد جداً.
إيش يصير لمئات الساعات اللي قضاها اللاعب في بناء عالمه الافتراضي؟ ألا تفقد فكرة الملكية أو حتى الاستئجار معناها إذا كان الوصول للعبة مرهون باستقرار خادم شركة تبعد قارات عن اللاعب؟
هذا التخوف مبرر تماماً، وهو اللي يطرح تساؤلات جدية حول الحقوق الرقمية واللعب دون اتصال. التقرير ما يغفل هذه النقطة أبداً، بل يشدد على أهمية التكوين الصحيح للأجهزة للي يفضلوا اللعب محلياً. مثلاً، لمستخدمي الكونسول من الضروري الدخول للإعدادات وتعيين الجهاز كجهاز رئيسي أو primary console.
إيش تفيد هذه الخطوة؟
هذه الخطوة البسيطة تضمن تخزين تراخيص التشغيل محلياً في جهازك. هذا يسمح بتشغيل الألعاب المحملة في وضع عدم الاتصال أو الأوفلاين في حال تعطلت خوادم الخدمة أو انقطع الإنترنت عندك.
ممتاز، هذا بالنسبة للكونسول. بس التقرير يقدم كمان نصائح تقنية ذهبية للي يحاولوا يشغلوا هذه الألعاب الضخمة محلياً على حواسيبهم الشخصية بدون اللجوء للسحابة. في حديث عن تقنية معدل التحديث المتغير VRR وذاكرة الفيديو VRAM. للتبسيط، كيف تنقذ هذه التقنيات أصحاب الأجهزة المتوسطة من تجربة لعب متقطعة وسيئة؟
طيب، خلينا نبدأ بتقنية VRR. في الماضي، إذا كانت اللعبة تصدر 45 إطاراً في الثانية والشاشة العرض تشتغل بمعدل 60 إطار، كان يحدث ما يسمى بتمزق الشاشة سكرين تيرينج، لأن الشاشة والجهاز غير متزامنين.
تحس الصورة مقسومة نصين.
بالضبط، تقنية VRR تخلي الشاشة تتحدث مباشرة مع بطاقة الرسوميات وتعدل معدل تحديث الشاشة لحظة بلحظة عشان يتطابق مع التي تنتجه اللعبة. النتيجة هي سلاسة بصرية تامة حتى لو انخفض أداء الجهاز فجأة.
شيء عبقري. وماذا عن الVRAM؟
الVRAM هي الذاكرة المخصصة لتخزين قوام اللعبة التكستشرز أو تفاصيل الأسطح. التقرير يشير لخدعة بسيطة جداً، قلل إعدادات الرسوميات من فائقة ألترا إلى عالية هاي.
بس ما نفقد جودة كذا؟
هذا التغيير البسيط اللي أصلاً يصعب ملاحظته بالعين المجردة أثناء الحركة السريعة في اللعبة يقلل من حجم القوام المحملة بشكل كبير، مما يوفر حوالي 2.5 جيجا بايت من ذاكرة الVRAM. هذا الإجراء يمنع بطاقة الرسوميات من الاختناق ويحافظ على استقرار الأداء بشكل ملحوظ.
يعني هي معادلة دقيقة بين استغلال التكنولوجيا السحابية الحديثة وبين الفهم العميق لعتادك المحلي عشان تحافظ على تحكمك في التجربة. وهذا يقودنا لنقطة أخرى لافتة جداً في التقرير، الحفاظ على الإرث الرقمي. وسط كل هذا الحديث عن السحابة وتتبع الأشعة، نلقى مايكروسوفت توفر مجموعة تيوريتيك وهيكسن من التسعينيات، إعادة تقديمها مع دعم دقة 4K وإطارات غير محدودة. ليش تهتم الشركات بإنفاق موارد لترميم ألعاب صدرت قبل أكثر من 30 سنة؟
التكنولوجيا مو بس تدفعنا نحو المستقبل، هي تمتلك القدرة على إنقاذ الماضي كمان. الألعاب البرمجية القديمة مصممة عشان تشتغل على شاشات ومعالجات لم تعد موجودة أصلاً. بدون تحديث محركات التشغيل عشان تتناسب مع دقة 4K ونفك قيود الإطارات اللي كانت مرتبطة بسرعات المعالجات القديمة، هذه الألعاب رح تصير غير قابلة للعب تماماً.
تضيع للأبد يعني.
بالضبط، فوجودها ضمن خدمات الاشتراك هو بمثابة وضع لوحات أثرية في متحف رقمي حديث. هذا يضمن صيانة الإرث البرمجي وما نخليه يضيع في النسيان الرقمي عشان يختبروا جيل جديد بالكامل.
حسناً، إحنا غطينا مساحة شاسعة اليوم، من حروب الكونسل والاقتصاد المخفي وراء الألعاب المجانية والقفزات النفسية اللي تدفعنا لشراء الإضافات، مروراً بمعارك منصات الحاسب الشخصي ومفهوم الملكية الدائمة، وصولاً لثورة السحابة وأهمية ضبط الإعدادات محلياً. خلينا نجعل الأمور عملية للمستمعين ونلخص الخطوات اللي لازم يتخذوها فوراً عشان يضمنوا عدم تفويت هذه الغنيمة المعرفية والرقمية.
تفضلي.
أولاً، لمستخدمي بلاي ستيشن، استخدموا تطبيق الهاتف الذكي لإضافة الألعاب لمكتبتكم من خلال زر الإضافة بدون الحاجة لتحميلها. هذا رح يوفر مساحة القرص الصلب ويضمن ملكيتكم لها طالما الاشتراك فعال. ثانياً، لمستخدمي إكس بوكس والحاسب الشخصي، فعلوا التحميل المسبق أو البري إنستول للعبة ريزونينس عشان تكونوا جاهزين فور فتح الخوادم، ولا تنسوا ضبط جهازكم كجهاز رئيسي تحسباً لأي انقطاع في الشبكة.
خطوات مهمة جداً.
وأخيراً، تذكروا إتمام عمليات الاسترداد الأسبوعية كل يوم خميس على متجر إيبك جيمز، واسترداد مفاتيح برايم جيمينج لمنصتي ستيم وجوج قبل نهاية الشهر، وأكيد ما تفعيل المصادقة الثنائية لحماية حساباتكم.
خطوات استراتيجية وعملية جداً، ولكن في خضم هذا الحلاس والوفرة التقنية اللي استعرضناها بناء على التقرير، في فكرة أود أني أطرحها للتأمل العميق، وهي استنتاج يبني على المسار اللي تتجه له الصناعة اليوم. إحنا نشوف كيف المنظومة بأكملها تتحرك نحو نماذج الاشتراك السحابية وتوزيع الألعاب الضخمة مجاناً لضمان ولاء اللاعبين وبناء مجتمعات للخدمات الحية اللي تعتمد على المشتريات المستمرة. السؤال اللي يفرض نفسه بقوة هنا، ماذا سيحدث لمطوري الألعاب المستقلة أو الاندي ديفلوبرز؟
تقصد الاستديوهات الصغيرة اللي تصنع ألعاب تركز على قصة خطية وتجربة منتهية بدون مواسم أو إضافات مالية لاحقة؟
تحديداً هم هؤلاء المطورين اللي يبنوا تجارب فردية بحتة وما يتم اختيارهم للانضمام لمكتبات سوني أو مايكروسوفت أو إيبك. هل راح يواجهوا صعوبة بالغة في العثور على جمهور في عالم تعودت فيه شريحة كبيرة من اللاعبين على الحصول على ألعاب ذات جودة سينمائية وحجم هائل مقابل ما يبدو أنه لا شيء؟ يعني لما يعتاد المستهلك على وفرة ضخمة تغطيها اشتراكات الشهرية، هل راح يصير قرار شراء لعبة مستقلة خارج هذا النظام البيئي بعشرين أو ثلاثين دولار قرار صعب بل ومستبعد؟
هذا تساؤل بنيوي بالغ الأهمية بصراحة. إحنا كلاعبين ومستهلكين ما نستهلك الترفيه بس، إحنا نشكل مستقبل هذه الصناعة بالقرارات اللي نتخذها. إذا تم ترسيخ مفهوم إنه المجاني أو المدرج في الاشتراك هو المعيار الأساسي للعب، فقد نشهد، يعني بدون قصد منا، تحجيم لجزء كبير من الإبداع المستقل اللي ما يتناسب مع القوالب الاقتصادية لخدمات الاشتراك الكبرى.
نعود لمكان ما بدأنا. إحنا في وسط معركة شباك تذاكر صيفية ملحمة تدور في غرف معيشتنا وعلى شاشات حواسيبنا. الوفرة مذهلة، التقنيات مبهرة، والاقتصاد السلوكي خلفها يشتغل بكفاءة استثنائية ليقدم قيمة غير مسبوقة. لكن بينما نستمتع بهذا الصيف الرقمي الحافل، يستحق الأمر إننا نوقف قليلاً ونتأمل كيف هذه العروض تعيد تشكيل مستقبل الترفيه التفاعلي بأكمله.
نتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا بهذا الاستكشاف المعمق، واحرصوا دائماً على ترتيب مكتباتكم الرقمية بحكمة.